معماري مميز، حيث المتانة في البناء والجمال في الهندسة المعمارية التي تميز العصر السلجوقي عن بقية العصور التاريخية في إيران. ونبدأ الآن اعتبارا من مسجد الإمام علي عليه السلام في مدينة أصفهان.
يقع مسجد الإمام علي عليه السلام قرب الميدان القديم والمسجد الجامع المدعو هارون ولايته بأصفهان، وهو أحد المساجد التاريخية التي شيدت في القرن السادس الهجري أبان الحكم السلجوقي.
وتمت أعمال الترميم والتجديد في هذا المسجد التاريخي في العصر الصفوي، فقد جدد بناءه الميرزا كمال الدين شاه حسين الأصفهاني، أحد كبار رجال البلاط الشاه إسماعيل الأول الصفوي، وزينه بنقوش من الجوص القيشاني.
كان هذا المسجد يعرف قبل العصر الصفوي بمسجد السنجرية، وربما يعود ذلك إلى أن بانيه هو سلطان سنجر السلجوقي،
كما اشتهر بمسجد الإمام علي عليه السلام في العصر الصفوي. وهناك بعض الروايات تقول إن بانيه هو علي شاه ابن سلطان خوارزم الذي ولي أصفهان من قبل أبيه، وكان تاريخ بنائه عام 595 هجري قمري.
مسجد الإمام علي عليه السلام في أصفهان من أهم مميزاته أنه من المساجد ذات الأواوين، إذ يضم في شرقه وشماله وجنوبه إيوانات مرتفعة، وإيوانه الجنوبي هو إيوان القبلة،
كما يقع في ضلعه الجنوبي بيت الصلاة، ومقصورته ذات القبة البسيطة العمارة من الخارج، والمزين داخلها بنقوش جصية جميلة تعبر عن الفن الإسلامي المعماري الشائع في ذلك الوقت.
وبيت الصلاة كتبت لوحة واجهته بخط الثلث، وهذه اللوحة تنقسم إلى قسمين لتشكل رقعة زخرفية جميلة، وردت في القسم الأول منها آيات قرآنية تحتوي على كلمة إسماعيل عليه السلام، وفي القسم الثاني مادة تاريخ بنائه، وهي عبارة عن الآية القرآنية الكريمة التالية: بسم الله الرحمن الرحيم، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وهذه اللوحة خطت عام 929، كما جاء فيها أيضا اسم خطاطها وهو شمس الدين التبريزي.
حالك ربي لك أخلص طاعتي، ونور وجهك أنس قلبي في رحلتي، سبحانك ربي لك أخلصت طاعتي، ونور وجهك أنس قلبي في رحلتي.
المنارة في مسجد الإمام علي عليه السلام تقع في الزاوية الشمالية الغربية من مسجد الإمام علي عليه السلام،
وقد كررت في اللوحات الأولى جملة لا إله إلا الله بخط كوفي من القاشني الفيروزي على خلفية آجورية في القسم الأعلى من المنارة، وكررت عبارة الملك لله في اللوحة الثانية تحت مقرنصات المنارة، وفي اللوحة الثالثة دونت بالقاشني الفيروزي عبارة لا إله إلا الله محمد رسول الله.
وفي اللوحة الرابعة وبخط بنائي على خلفية شطرنجية في مربعات كبيرة كتبت عبارة هو الله لا إله إلا هو.
رضاك قصدي ومطلبي مطلوب
مستمعينا الكرام، نذهب الآن إلى مسجد الجمعة في قم المقدسة. مسجد الجمعة في قم مسجد تاريخي عظيم يعود إلى النصف الأول من القرن السادس الهجري، وتعود عمارته إلى العصر السلجوقي.
وقد جاء في كتاب خلاصة البلدان وفي ذيل الحديث عن كبريات المساجد بمدينة قم المقدسة بعد ذكر المسجد الجامع العتيق ما يلي: مسجد جامع المدينة الذي هو قائم الآن وتتولى إدارته أسرة السادات وواعظ الجليلة، وقشيده السلطان طغر ذلك أيام حكومته في عام 528 هجري قمري، وأقطع عليه الموقوفات.
ويذكر البروفيسور غودار بناء على ما جاء في مختلف الكتب واستنادا إلى طريقة عمارة المبنى أن أقدم الأقسام التي نراها في مسجد الجمعة بقم المقدسة يعود إلى العصر السلجوقي، وهو مبنى المقصورة الذي غطي بالجص ويرجع إلى عهد السلطان سنجر السلجوقي، وتتصل بالإيوان ثلاث طيقان وبالمجنبتين الشرقية والغربية يتصل طاقان يضم كل منهما دورقا، وقد نقش السقف المستدير برسوم هندسية الشكل، كما يوجد تحته 16 تشكيلا وثمانية مناور مشبكة يضمها إطار السقف، وقد شيدت فيما بعد حافة الإيوان بالقاشني من أعلى إلى أسفله.
أما الجانب الشمالي من المسجد فإنه يتمتع بتفاصيل عمرانية رائعة، فإيوان الجانب الشمالي يشبه الإيوان الجنوبي لقبلة المسجد، وتبلغ فتحته 7 أمتار وارتفاعه 14 مترا مكسوا كله وأطرافه كذلك بالقيشاني الجميل الذي امتازت إيران به. أما السقف فهو مكسو بالمقرصات والزخارف الجميلة.
ويوجد خلف الإيوان الشمالي على جانبه بهو آجوري، ولكل من جانبيه الشرقي والغربي مجنبة مع أروقة في الجانب الغربي من المسجد. والبهو الآجوري يتمتع بجمال هندسي، حيث حف الآجور بطريقة هندسية تدل على فن معماري إيران الأصيل.
أنت رجائي وبك عوني ومنيتي، أنت رجائي وبك عوني ومنيتي.
الله
في مسجد الجمعة بقم المقدسة شيد بيت الصلاة الشتوي في سرداب يضم 18 عمودا، وقد كتبت جميع لوحات المسجد في السنوات الأخيرة مثل لوحة الإيوان الجنوبي التي جاء فيها:
سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في تاريخ 2046 بعد 1000 من الهجرة النبوية الشريفة. أما لوحة الإيوان الغربية الرائعة والتي تتمتع بجمال الخط والزخارف المعمارية التي نشأت في إيران، ولوحة الإيوان الغربي كتبها الفنان والخطاط الإيراني محمد رضا الشريف القمي في 1248 للهجرة. مستمعنا الكرام، هكذا وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج رحلة إلى مساجد عالمنا الإسلامي. شكرا لكم وإلى اللقاء.
حمدا لله الأكرم، حمدا لله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا مستمعاتنا، أنتم برفقة برنامجكم هذا أناشيد مختارة. في بداية هذا اللقاء اخترنا لكم أنشودة في مدح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شمس الهداية. نستمع معا إلى هذه الأنشودة.
قطع من للهوى وفؤاده معذبته، ما العاشقون سوى الذين تلوعوا، وأنا الذي في حب سيدي اكتوى، ما العاشقون سوى الذين تلوعوا، وأنا الذي في حب سيده اكتوى.
أيها الكرام، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في جانب من البيت قائم رافع يديه يبكي وهو يقول: اللهم لا تنزع مني صالح ما أعطيتني أبدا، اللهم لا تشمت بي عدوا ولا حاسدا أبدا، اللهم ولا تردني في سوء استنقذتني منه أبدا، اللهم ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. قال: فانصرفت أم سلمة تبكي حتى انصرف رسول الله صلى الله عليه وآله لبكائها، فقال لها: ما يبكيك يا أم سلمة؟ فقالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ولما لا أبكي وأنت بالمكان الذي أنت به من الله؟ قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، تسأله ألا يشمت بك عدوا أبدا إلى آخر الدعاء. فقال: يا أم سلمة، إنما وكل الله يونس بن متى إلى نفسه طرفة عين، وكان منه ما كان. صلى الله عليك يا رسول الله. مستمعينا مستمعاتنا، في هذه اللحظة نستمع معا إلى أنشودة في ذكر الموت وتحت عنوان الجم جموحك.
اجعل طلابك مرضاة. يرحم إذ ما شاء يهديك. هذه رسول فلا غرو إذا محيت، هذه رسول فلا غرو إذا محيت.
تحية لكم طيبة مستمعينا الأفاضل. من الطبيعي أن الشخص الذي يقرر السفر من بلد إلى آخر أن يبادر إلى تجهيز مستلزمات رحلته وحزم أمتعته وإعداد حقائب سفره، وكذلك إيكال المهمات المرتبطة به في البلد الذي سيغادره إلى أشخاص يثق بهم، وأن يقوم بأداء الأمانات إلى أهلها. وكلما اقترب موعد الرحلة كان أكثر اهتماما باستعداداته وجهوزيته. والخلاصة أن الإنسان حريص على القيام بما يلزم لهذا السفر من مكان إلى آخر في هذه الدنيا الفانية، فلماذا لا يكون حريصا على تأمين لوازم سفره من هذه الدنيا إلى عالم الآخرة، من دار الفناء إلى دار البقاء؟ عنوان الأنشودة الختامية في هذا اللقاء من برنامج أناشيد مختارة أحبتي تحت عنوان يا أرحم الرحماء يا أكرم الكرماء. نستمع إلى هذه الأنشودة ونحن نودعكم الرعاية الإلهية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أرحم الرحماء يا أكرم الكرماء، يا أرحم الرحماء يا أكرم الكرماء، ندعوك بانكسار ومخافة ورجاء. يا أرحم الرحماء يا أكرم الكرماء، يا أرحم الرحماء يا أكرم الكرماء، ندعوك بانكسار ومخافة ورجاء. يسر لنا الإعسار واغفر لنا الأوزار، يسر لنا الإعسار واغفر لنا الأوزار، برسولك المختار من بالهدى قد جاء. يسر لنا الإعسار واغفر لنا الأوزار، يسر لنا الإعسار واغفر لنا الأوزار، برسولك المختار من بالهدى قد جاء. يا أرحم الرحماء يا أكرم الكرماء، يا أرحم الرحماء يا أكرم الكرماء، ندعوك بانكسار ومخافة ورجاء. يا أرحم الرحماء يا أكرم الكرماء، يا أرحم الرحماء يا أكرم الكرماء، ندعوك بانكسار ومخافة ورجاء. يسر لنا الإعسار واغفر لنا الأوزار، يسر لنا الإعسار واغفر لنا الأوزار، برسولك المختار من بالهدى قد جاء.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
عقائد الإسلام.
بحوث مقارنة على ضوء الكتاب والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كلامنا في ملامح الإعجاز من شخصية النبي صلى الله عليه وآله، وذكرنا عددا من ملامح هذا الإعجاز في سلوكه، في شخصيته، في روحيته. ومن أهم صفات النبي الإعجاز والعصمة، وهذه الملامح تدل بذاتها على إعجاز شخصيته صلى الله عليه وآله وعلى عصمته. من الأمور التي تروى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه اليهود كانوا يعيشون تحت حكمه، وكان يوجد يهود ونصارى في دولة النبي صلى الله عليه وآله. هناك نماذج من اليهود كانوا يقومون ببعض الأعمال لامتحان النبي صلى الله عليه وآله، وكان يتحمل منهم إما لأذى أو لامتحانه، كان يتحمل منهم. هذه القصة أيضا فيها دلالة، يرويها أمير المؤمنين عليه السلام كما في البحار المجلد 16 صفحة 216. يقول: إن يهوديا كان له على رسول الله صلى الله عليه وآله دنانير. دفعة واحدة جاء للمسجد، أنا قال أريد قرضي، أريد مالي. قال له: يا يهودي ما عندي ما أعطيك. قال: أنا ما أفارقك، ما أفارقك، لازم حتى تعطيني. قال: أنا إذن أجلس معك، أنا ما أتركك. قال: إذن أنا أجلس هنا معك. فجلس معه، بقي جالس النبي صلى الله عليه وآله حوالي نصف النهار في المسجد مع ذلك اليهودي. والمسلمون عرفوا أنه هو أراد أن يتقاضى دينه، والنبي ما عنده، والمسلمون إما ما عندهم أو ما عرف كلهم، عرف بعضهم. المهم إلى العصر ظل النبي صلى الله عليه وآله. يقول أصحاب النبي صلى الله عليه وآله بعضهم جاء هدد ذاك اليهودي، هدده ووعده، توعده يعني: لماذا تحبس النبي؟ وخوف فلوسك نعطيك إياها، كم دينار لك دين عليه نهيئها لك. يقول النبي صلى الله عليه وآله، قال: ما الذي تصنعون به؟ ماذا تقولون له؟ قالوا: يا رسول الله، يهودي يحبسك؟ قال: لم يبعثني ربي بأن أظلم معاهدا ولا غيره. هذا يطالب بحقه، وأنا قلت أصبر، وربما أرسل إلى فلان أو فلان حتى يهيئ له دينه، وصبر معه. يقول: فلما على النهار قال اليهودي: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وشطر مالي في سبيل الله. أما والله ما فعلت بك الذي فعلت إلا لأنظر إلى نعتك في التوراة. قل: والله أنا ما كان عندي موجب أن أجي وأحبسك في ديني، لكن قرأت في التوراة صفاتك، أردت أن أراها أنها مطبقة عليك أم لا. نعتك في التوراة: محمد ابن عبد الله، مولده بمكة، مهاجره بطيبة، وليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب ولا متزين بالفحش ولا قول الخناء، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، وأنك رسول الله، وهذا مالي فاحكم فيه بما أنزل الله. وكان اليهودي كثير المال. إذن هذه كان امتحان، وهذا الامتحان أصحابه عرفوه، عرفوا أنه من صفات شخصيته هذه الجوانب الإعجازية، وأنه يتحمل، وأنه ليس صخاب، وأن هذه صفاته التي وردت في التوراة. أيضا روى النضر ابن المنصور عن عقبة ابن علقمة قال: دخلت على علي عليه السلام فإذا بين يديه لبن، لبن حامض. يقول: دعاني، أكلت معه، فآذتني حموضة، لبن حامض وكسر خبز يابسة، ولأذتني حموضة ذلك اللبن، فقلت يا أمير المؤمنين أتأكل مثل هذا وأنت حاكم دولة مترامية الأطراف من خراسان إلى مصر أفريقيا إلى غيرها، تأكل مثل هذا؟ فقال لي يا أبا الجنوب أو الجنوب، عقبة بن علقمة اسمه أبو الجنوب، كان رسول الله صلى الله عليه وآله يأكل أيبس من هذا ويلبس أخشم من هذا، أشار إلى ثيابه، فإن أنا لم آخذ به خفت أن لا ألحق به، إذا أنا ما عملت بسيرته أنا أخاف ما ألتحق به، وأنا أريد أن أبقى على سنته وعلى سيرته حتى يلحقني الله به. هذه تدل على نمط من السلوك والسيرة متعمد من النبي صلى الله عليه وآله، وقد تبعه فيه علي عليه السلام. بالنسبة إلى العبادة وصلاته بين يدي ربه، نحن نعرف أن الإمام زين العابدين عليه السلام هو قمة في العبادة، واسمه زين العابدين، لقبه المسلمون في عصره بزين العابدين، أو لقبه جده كما في الرواية قبل أن يأتي أنه يولد للحسين عليه السلام ولد ويكون زين العابدين. فمع أنه غاية في العبادة يسأل كما في البحار المجلد 41 صفحة 149، يقول سئل الإمام زين العابدين عليه السلام أين عبادتك من عبادة جدك؟ قال عبادتي عند عبادة جدي، يعني عند عبادة جدي علي، كعبادة جدي عند عبادة رسول الله صلى الله عليه وآله. يقول عبادة جدي علي أكثر من عبادتي، وعبادة رسول الله أكثر من الاثنين أيضا، وهذا يدل على التميز لرسول الله صلى الله عليه وآله. إذن هذه كلها ملامح إعجازية في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وفي شخصيته، تدلنا على أن هذه الشخصية ربانية، وعلى أن ما يخبر به عن ربه عز وجل هو صحيح. وهذا الرسول العظيم بهذا النمط من السلوك هو يستطيع أن يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. في الواقع هذه مكارم الأخلاق التي تممها النبي صلى الله عليه وآله، أو في حديث آخر يمثل بأن الأنبياء بنوا هذا الصرح، صرح الدين الإلهي على الأرض، كل نبي من الأنبياء بنى قسما منه، بقي قسم من هذا البناء أكمله نبينا صلى الله عليه وآله، فتمت به الرسالة الإلهية، وتم به إقامة الصرح الإلهي. وصحيح أن الناس ظلموا هذا الصرح الإلهي، ظلموا هذا المنهج، ما طبقوه عبر التاريخ كما ينبغي، ولكن لابد أن يؤتي ثماره وأن يطبق على يد الموعود المهدي الموعود من ذريته صلى الله عليه وآله. وعلى هذا الأساس نفهم قوله سبحانه وتعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. النبي صلى الله عليه وآله بملامح شخصيته في سلوكه في وجوده كله جوانب ربانية إعجازية تدل على صدقه فيما بلغه عن ربه صلى الله عليه وآله، والحمد لله رب العالمين.
دراسات مقارنة في العقائد الإسلامية،
قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 0-98-93-8-78-4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في لقاء آخر من هذا البرنامج، واستنارة بأحاديث أعلام الهداية الإلهية.
قال مولانا أمير المؤمنين علي المرتضى عليه السلام: كن لما لا ترجو أرجى منك لما ترجو. فإن موسى عليه السلام خرج يقتبس لأهله نارا، فكلمه الله ورجع نبيا. وخرجت ملكة سبأ فأسلمت مع سليمان عليه السلام. وخرجت سحرة فرعون يطلبون العز لفرعون، فرجعوا مؤمنين.
مستمعينا الأفاضل، لقد اخترنا لهذه الحلقة أحد الأحاديث الشريفة التي تعلمنا حسن الاستفادة من القصص القرآنية بما ينسجم مع الغاية الإلهية من نقل الله عز وجل لها في كتابه المجيد. في حديث المتقدم يستنبط مولانا الإمام علي عليه السلام درسا قرآنيا توحيديا مهما، ويعرض لنا ثلاثة من شواهده من القصص القرآنية التي تلونا آياتها مرارا دون أن ننتبه لهذا الدرس التوحيدي الذي ينبهنا له أمير المؤمنين عليه السلام. في مقدمة حديثه الشريف يدعو الإمام علي عليه السلام المؤمن بالله عز وجل إلى أن يكون أمله فيما لا يتصوره من مظاهر الرحمة الإلهية ومصادق اللطف الربانية أقوى وأكبر مما قد يخطر في ذهنه من تلك المظاهر والمصادق، أي أن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام ينبهنا إلى معرفة حقيقة أن الرحمة الإلهية أوسع مما يمكن أن نتصوره، واللطف الرباني أعظم مما نظن. فإذا رسخت هذه الحقيقة في قلوبنا فلن تبقي فيه محلا لليأس أو القنوط أو الشعور بأن ثمة طريقا مسدودا أمام رحمة الله ولطفه عز وجل. ومن جميل بلاغة هذا الحديث العلوي مستمعين الأفاضل أن مولى الموحدين يختار شواهد من جميل الصنع الإلهية شملت نماذج بشرية لطوائف متنوعة، وبذلك يعزز عليه السلام روح الأمل والرجاء إلى الرحمة الإلهية واللطف الرباني في قلوب الجميع من خلال الإشارة إلى أنهما يشملان جميع عباد الله ولا يختصان بطائفة دون أخرى. فهذه الألطاف الخفية شملت أحد أنبياء أولي العزم هو موسى الكليم عليه السلام، الذي حكى لنا القرآن الكريم أنه ذهب ليقتبس لأهله نارا تهبهم الدفء في تلك الليلة الباردة، فعاد بنور النبوة والرسالة الذي يملأ القلوب حياة ودفءا. كما أن تلكم الألطاف الخفية شملت الملكة بلقيس التي خرجت إلى سليمان النبي عليه السلام في محاولة لحفظ ملكها وعرشها، فحباها الله بالإيمان مع سليمان، وبذلك حصلت على السلطنة الإيمانية الخالدة في الجنان. كما أن ألطاف الله عز وجل شملت طائفة خرجت طلبا لعزة أحد أشهر أعداء الله هو فرعون موسى عليه السلام، إنهم السحرة الذي طمعهم فرعون بزخارف الدنيا لقهر موسى، فخرجوا للدنيا ساعين لعزة فرعون فعادوا بالإيمان وعزه السرمدي. إذن فهذه الألطاف الخفية لا حدود لها، فكيف لا يكون الإنسان أقوى أملا بها مما ظهر من مظاهر الرحمة الإلهية واللطف الرباني. أعزائنا مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ندعوكم في ختام حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة إلى وقفة تأملية ثانية في حديث هذه الحلقة، وهو قال مولانا أمير المؤمنين علي المرتضى عليه السلام: كلما لا ترجو أرجى من كلمة ترجو. فإن موسى عليه السلام خرج يقتبس لأهله نارا فكلمه الله ورجع نبيا، وخرجت ملكة سبأ فأسلمت مع سليمان عليه السلام، وخرجت سحرة فرعون يطلبون العزة لفرعون فرجعوا مؤمنين.
لآلئ ودرر،
لآلئ ودرر.
في العلم والعلماء. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
وأما علامة العلم فأربعة: العلم بالله، والعلم بمحبيه، والعلم بفرائضه، والحفظ لها حتى تؤدى.
وقال الإمام الصادق عليه السلام:
أفضل العبادة العلم بالله والتواضع له.
قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم:
العلم علمان: علم على اللسان فذلك حجة على ابن آدم، وعلم في القلب فذلك العلم النافع.
وقال الإمام علي عليه السلام:
أوضع العلم ما وقف على اللسان، وأرفعه ما ظهر في الجوارح والأركان.
وقال أحد الحكماء:
إذا واظب العالم أو المتعلم على التأمل ومحاسبة النفس ومراقبتها، يستقر العلم في القلب فيمنحه حياة أخرى.
وقالوا في طلب العلم:
يحتاج طالب العلم إلى ستة أشياء: فراغ وجده، وجد وأستاذ وطول عمر، ومعونة من الله تعالى، وهذا ملاكها الذي لا بد منه ولا غناء لأحد منه.
ونظم ذلك الشاعر فقال:
أصخ لي فليس العلم إلا بستة، سأنبيك عن مجموعها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زماني.
قال أحدهم:
العلم ميت يحييه الطلب، فإذا حي فهو ضعيف يقويه الدرس، فإذا قوي بالدرس فهو محتجب تظهره المناظرة، فإذا ظهر فهو عقيم نتاجه العمل.
وقال أحد الحكماء:
العلم أفضل مكتسب وأكرم منتسب، وأشرف ذخيرة تقتنى، وأطيب ثمرة تجتنى، وبه يتوصل إلى معرفة الحقائق، ويتوصل إلى رضا الخالق، وهو أفضل نتائج العقل وأعلاها، وأكرم فروعها وأزكاها، لا يضيع أبدا صاحبه، ولا يفتقر كاسبه، ولا يخيب طالبه، ولا تنحط مراتبه.
قال أحد الشعراء:
وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسادهم دون القبور قبور. وإن امرأ لم يحي بالعلم قلبه فليس له حتى النشور نشور.
قال لقمان لابنه:
يا بني، أغدو عالما أو متعلما أو مستمعا.
وأنشد مؤيد الدين الأصبهاني المعروف بالطغرائي:
العلم زين، فكل العلم مكتسبا، وكله طالبا ما عشت مقتبسا. اركن إليه وثق بالله واغن به، وكن حليما رزين العقل محترسا، وكن فتى سالكا محض التقى، ورعا للدين مغتنما في العلم منغمسا.
بزرق مهر:
العلماء أفضل أم الأغنياء؟
العلماء.
فما بال العلماء بأبواب الأغنياء أكثر من الأغنياء بأبواب العلماء.
لمعرفة العلماء بفضل الغنى، وجهل الأغنياء بفضل العلم.
وقال أبو الأسود الدؤلي:
الملوك حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك.
أنشد أحد الشعراء قائلاً:
يا ساعيا وطلاب المال همته، إني أراك ضعيف العقل والدين. عليك بالعلم لا تطلب له بدلا، واعلم بأنك فيه غير مغبون. العلم يجدي ويبقى للفتى أبدا، والمال يفنى وإن أجدى إلى حين.
وقال أحد الحكماء:
لا يزال المرء عالما ما طلب من العلم، فإذا ظن أن قد علم فقد جهل.
وكتب رجل إلى أخ له:
إنك قد أوتيت علما، فلا تطفئن نور علمك بظلمة الذنوب، فتبقى في الظلمة يوم يسعى أهل العلم بنور علمهم.
كان يقال:
أول العلم الصمت، والثاني الاستماع، والثالث الحفظ، والرابع العقل، أما الخامس نشرة.
وقيل أيضا:
إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول.
أما شاعرنا فقال:
يعد رفيع القوم من كان عالما، وإن لم يكن في قومه بحسيب. وإن حل أرضا عاش فيها بعلمه، وما عالم في بلدة بغريب.
كتب كسرى إلى بزرق مهر وهو في الحبس:
كانت ثمرة علمك أن صرت في الحبس.
فكتب إليه بزرق مهر:
عندما كان معي الجد فقد كنت أنتفع بثمرة العلم، فالآن
إذ لا جد فقصرت أنتفع بثمرة الصبر.
وقال شاعر:
من قاس بالعلم الثراء فإنه في حكمه أعمى البصيرة كاذب. العلم تخدمه بنفسك دائما، والمال يخدم عنك فيه نائب. والمال يسلب أو يبيد لحادث، والعلم لا يخشى عليه سالب.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه. أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة.